بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. المسألة السابعة، يقول السيد المعتن رحمه الله: يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط في الماء حال باللكم، وكذا المدر وهو أيضا تراب مبلول بالماء. المدر تراب مبلول بالماء لكن ليس حال بلته، بعد يباسه، بعد أن يبس يسمى مدر. ويلحق بهما التراب على الأحوط، وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوة وهو الأقوى. ما في دليل على حرمة أكل التراب إلا بعنوان ثاني، وبالعنوان الأولي ليس حرام قطعا، بل يرجع للأصول العامة وهو الإباحة، إباحة المأكولات والمشروبات إلا ما قام الدليل على حرمته إلا مع إضراره. نعم بالعنوان الثاني ومع كونه مضرا فيحرم، كما يحرم كل مضر ضرر المعتد به كما سبق. يقول: ولا بأس بما يختلط به الحنطة والشعير أو الشعير مثلا من التراب والمدر وصار دقيقا طينا، بعد أن كان قمحا صار دقيقا واستهلك فيه. أحيانا بيجي مع القمح بيجي بعض الحبيبات الرمل التراب، إذا صار مستهلكا فلا بأس به. يقول: وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار يجوز أكله، وكذا الطين الممتزج بالماء المتوحل الباقي على إطلاقه. يعني ما خرج بهذه الإضافة، ما خرج عن إطلاقه، كذلك جاز. نعم لو أحس ضائقته الأجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الاجتناب إلى أن يصفو، إلى أن يصفو الماء ويركض التراب أو الرمل أو الغبار يركض في أسفل الإناء إلى أن يصفو، وإن كان الأقرب جواز شربه مع الاستهلاك. هذه المسألة. أولا لابد من التفريق بين الطين والمذاب لغة واستعمالا، وهو أن الطين هو تراب اختلط أو اختلط بالماء حال بلته، في أثناء كونه قد اختلط التراب مع الماء، بخلاف المدر فإنه وإن كان مخلوطا بالماء إلا أنه يبس. لكن من جهة الحكم الشرعي لا فرق بينهما، وهو أن كل واحد منهما يحرم أكله، سواء أكان طين أو مدر. وإن كانت الروايات وردت كثيرا في حرمة الطين خاصة دون المدر، إلا رواية أو روايتين عن المدر، أما في الطين فقد وردت روايات كثيرة جدا على التشديد والتغليظ بحرمته، وأكثرها معلل أنه ربما تقتل، تضعف القوة، إلى آخره من الروايات. ولذلك بعض الفقهاء كما عند الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي في بعض ما ذكر في مقام العلاج بالمحرم يستثني الخمر، يقول: يجوز التداوي بالخمر إذا كان متوقفا أو منحصرا العلاج به، لكن في الطين لا يجوز التداوي به أصلا. ذلك من كثرة الروايات اللي تحكي عن الطين وحرمته وكذا، هلا ذكرت هذه المسألة عند الشيخ الطوسي بيقول أنه بفرق بين الخمر وبين الطين أو بين الطين وبين كل المحرمات الأخرى، يقول بجواز التداوي بالمحرم مطلقا ما عدا الطين، يستثنى الطين. ولا فرق بينهما من جهة الحكم الشرعي، وهو الحرمة لقيام الأدلة على ذلك، وهي أولا الإجماع. قام الإجماع على حرمة أكل الطين والمطر. ثانيا الروايات، ومنها كما في الصحيحة أو مصححة معمر بن فلاد عن مولانا أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ قال: إنما ذلك المبلول وذاك المضر. الحرام خاصة هو الطين والمضر. وأيضا في رواية أبي جعفر عليه السلام قال: إن التمني عمل الوسوسة، وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين. إن الطين يورث السقم أو السقم، هي وردة باللغة، إذا بتلاحظوا كتب اللغة بالفتح وبالضم، ضم السين أو فتح السين، السقم أو السقم، وكلاهما صحيح كما لاحظت في كتاب اللغة. ولا تدع لي سقما إلا شفيته، ويجوز سقما إلا شفيته، وقد وردت في كل من حالتين. وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين، إن الطين يورث السقم أو السقم في الجسد ويهيج الداء. ومن أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله، وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله، حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه في تغليظ. وأيضا كما في رواية هشام بن سالم عن مولانا الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق آدم من طين، فحرم أكل الطين على ذريته خلق. وكما في رواية ابن فضال عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: في رجل يأكل الطين، فنهى وقال: لا تأكله، فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك. يعني تشير الرواية بوضوح على أن أكل الطين ربما يفضي إلى الهلاك، ربما يميت. وأيضا في رواية أخرى عن مولانا رضا سلام الله عليه يسأل عن أكل الطين، قال: إن بعض جواريه يأكلن الطين، فغضب أحدهم يسأل مولانا رضا عليه السلام فيقول: إن بعض الجواري عندي تأكل الطين، فغضب ثم قال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. أهدد فانهاهن عن ذلك، يعني عليك بنهيهن عن ذلك وهو أكل الطين. وفي معاني الأخبار رواه مرسلا أو مرفوعا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أكل المدر. هلا نضم بعض هذه الروايات للبعض الآخر فنستخلص منها الحكم المذكور، وهو حرمة أكل الطين والمدر. وأما أكل التراب وحده والرمل والجص وغير ذلك، فمع عدم ورود الدليل الدال على حرمة أكلها، فالمتعين عندئذ الرجوع إلى أصالة الحلية. هذا طبعا بالعنوان الأول، يعني بالعنوان الأول لم يرد دليل خاص على حرمة أكل التراب أو الرمل أو الجص وغير ذلك. أيضا اللهم إلا أن يلزم الضرر من أكلها فتحرم لحرمة الضرر، طبعا فيما لو كان يفضي ذلك إلى الهلاك باعتبار أنه هذا الضرر ضررا معتدا به عقلائيا. فإذا أفضى هذا الضرر العقلائي إلى الهلاك أو ما قارب الهلاك فإنه يصبح حراما بهذا العنوان الثانوي وهو الضرر، لا بعنوانه الأول الأصل. بخلاف ما لو كان الأكل منها قليلا جدا بحيث لا يوجب ذلك الضرر المعتد به عقلائيا، فعندئذ لا بأس به، وهذا ما عليه الاتفاق. وعليه فلا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير بعد صيرورتهما دقيقا واستهلاك التراب والمدر فيه. إذا كان مختلطا مع الحنطة أو الشعير أو بعض الفاكهة مثلا وكان قليلا غير معتد به وكان مستهلكا في الدقيق في الطحين بعد طحن الحنطة أو الشعير فلا بأس بتناوله. وهكذا ما يكون من التراب والمدر والغبار وغير ذلك على الفواكه والخضار وغيرها من المأكول. بل يمكن القول بلا بأسية أكل التراب إذا كان ممزوجا مع الماء الكثير بحيث لا يخرج عن إطلاقه، يعني إذا اختلط التراب بالماء وكان التراب قليلا جدا بحيث أنه مستهلك بهذه الكمية الكبيرة والكثيرة من الماء بحيث أنه لا يصدق عليه عنوان الإضافة، يعني ليس الماء مضاف كاختلاط السدر مثلا أو الكافور عند تغسيل الميت بمقادير قليلة لا تخرج الماء عن إطلاقه، بل يبقى الماء متصفا بالإطلاق حتى مع اختلاطه بأجزاء أخرى غير الماء كما في التراب السدر كافور إلى آخره. فإذا ما استهلك بالماء وصار كعدمه أو صار غير معتد به بحيث أن العرف يتسامح به فلا بأس بشربه عنده. المسألة الثامنة يقول السيد الماتن رحمه الله: الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن فيجوز أكلها كلها، طبعا بالعنوان الأول. أما إذا طرأ عليه عنوان ثانوي آخر لزوم الضرر فعندئذ يحرم ذلك، فيقول فهي حلال كلها مع عدم الضرر. وهذا واضح لعدم الدليل على الحرمة، لا يوجد دليل على حرمة أكل الرمل والأحجار والزجاج وغير ذلك من غير المتعارف أكله عند الناس. ألا ما تعرف أكله عند الناس لا إشكال ولا خلاف، كلامنا في غير المتعارف كأوراق الشجر مثلا كبعض حبات الرمل أو ما أشبه ذلك. فما لم يكن مضرا ضررا معتدا به كما أسلفنا سابقا فعندئذ يتعين الرجوع إلى أصالة الإباحة والحلية. نعم مع لزومه للضرر المعتد به فيحرم لأجل هذا العنوان الثانوي وهو الضرر. والحمد لله رب العالمين.